الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب غاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وبعد أن انتهينا من ذكر أنواع القلوب وهو الباب الأول، وانقسمت القلوب إلى قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض، انتقل الإمام في الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب، وتكلم بكلام طيب وقارن بين مرض البدن وبين مرض القلب. وقلنا إن مرض البدن خروجه عن حد اعتداله وطبعه، سببه فساد يعرض له، أعراض خلل في الإدراك أو خلل في القوة الطبيعية أو الهاضمة أو الماسكة. وقلنا علاج أمراض البدن لا تخرج عن ثلاثة: أول شيء الحمية عن المؤذي، الأمر الثاني استفراغ المادة الفاسدة، الأمر الثالث حفظ القوة. يبقى حمية عن المؤذي، استفراغ المادة الفاسدة، حفظ القوة. كذلك بالنسبة للقلب سواء بسواء. بعد ذلك الباب الثالث هنبدأ فيه إن شاء الله، وهو بعنوان في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبيعية وشرعية. ثم قال: مرض القلب نوعان. النوع الأول لا يتألم به صاحبه في الحال، وهو النوع المتقدم، كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات. وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم، وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له، وهو متوار عنه باشتغاله بضده، وهذا أخطر المرضين وأصعبهما، وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم فهم أطباء هذا المرض. كما تعلمون أكرمكم الله، وده كلام أهل الطب ومتفق عليه، وهو أن المرض العضوي الذي لا يصاحبه ألم أخطر من المرض الذي يصاحبه ألم. مظبوط؟ عشان كده ربنا يعافيكم، المرض اللي هو الخبيث هو الكل بيشتكي منه، ليه؟ ما بيظهرش، يعني لا يتألم به صاحبه إلا بعد أن يستفحل في بدنه، يروح بقى للدكتور يقول له كل اللي انت عاوزه خلاص. كذلك يا اخوانا أمراض القلب، أخطر نوع من أنواع أمراض القلب أن يمرض القلب ولا يشعر بألم، وهذا عياذا بالله الذي يوجد عند الكثير. ومن أعظم هذا النوع من الأمراض مرض الجهل، أن يجهل الإنسان أمور الشرع وأمور دينه، يكون في الجهل إلى آذانه ومع ذلك لا يشعر بأي ألم لهذا المرض، مع أنه من أعظم الأمراض اللي هو مرض الجهل. وهناك قصة تدل دلالة واضحة على أن الإنسان إذا لم يتألم على ما فاته من الخير وكان في إمكانيته أن يدركه وقصر، فليعلم أنه مريض القلب. أعيد قبل أن أسرد عليك القصة: قلب صاحبه فاته خير كثير وكان في إمكانيته أن يستدركه أو قصر وفاته الخير ولم يشعر بأي ألم، هذا دليل على مرض القلب. ومرض إيه؟ مرض لا يتألم منه القلب ولا يتألم منه البدن. القصة التي سأسمعكم إياها رواها الإمام أحمد في مسنده وسندها صحيح، ولولا صحة سندها ما كان يتصورها إنسان. حاصل القصة أن سعد بن أبي وقاص مر على عثمان ابن أبي على عثمان بن عفان، فألقى عليه السلام، فنظر عثمان إلى سعد وملأ عينيه منه ولم يرد عليه السلام، فذهب سعد إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يشكو له ما صدر من عثمان، فدخل على أمير المؤمنين وقال: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: مررت على أخي عثمان منذ قليل فألقيت عليه السلام فنظر إلي وملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام. طيب إيه مغزى سؤال هل حدث في الإسلام شيء؟ معناه هل يا ترى تشريعات جديدة أنزلت وأنا لا أعلم بها من خلالها يجوز للمسلم ألا يرد على أخيه السلام؟ أما أنه يسمعني ولا يرد علي، الكلام ده مستحيل. هذا معنى كلمة هل حدث في الإسلام شيء. وهذا فيه دليل على التماس العذر لأخيك المسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. تمس العذر مهما كان الفعل يحتمل شر، عشان كده بيعرف العلماء مرض سوء الظن وهو من كبائر الذنوب، وهو تغليب جانب الشر على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا بغض النظر عن نسبة الخير والشر. يعني سمعت من أخيك كلمة أو رأيت منه فعلة، والكلمة التي سمعتها والفعلة التي رأيتها تحتمل 99 شر وواحد خير. الواجب عليك أن تغلب جانب الخير على جانب الشر، فإن غلبت جانب الشر على الخير فقد أسأت به الظن. فسعد بن أبي وقاص ما توقع أبدا أن عثمان سمعه ولم يرد عليه، فلا بد من الاستيضاح والاستفسار. فلما دخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال: هل حدث في الإسلام شيء؟ قال: لا. فقص عليه، قال: ما حدث. فأرسل عمر إلى عثمان، فاجتمع في المجلس سعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان في حضرة أمير المؤمنين وغيرهم من الصحابة، فقال عمر لعثمان: لما لم ترد على أخيك تحيته؟ قال: من؟ قال: سعد، مر عليك وحدث كيت وكيت وكيت. انظر، فقال عثمان: ما مر علي وما رأيته. كويس. فقال سعد: بل مررت عليك وألقيت عليك السلام وملأت عينيك مني ولم ترد علي السلام. فحلف عثمان: ما مررت وما رأيتك. وحلف سعد، وطبعا الاثنين من العشرة، يعني مسألة الكذب عندهم منتفية. انتبه الله يبارك فيكم حتى نتعلم ونتربى ونقف على حقيقة ما في قلوبنا من أمراض. فلما حلف عثمان وحلف سعد استدرك عثمان فقال: استغفر الله، نسيت. يبقى في حاجة، ايه هي بقى الحاجة دي؟ عجيبة يا اخوان، والله من اعجب ما قرأت. قال عثمان: قد كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ومعنا نفر من الصحابة، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له، وهي: ثم جاء أعرابي. ف فشغل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لنا الدعوة، فكلما تذكرتها تغشاني فلا أسمع ولا أرى. اتفهمت يا أخوانا؟ أدي معنى بقى هو حزن القلب على ما فاته من الخير. السؤال: كم من خير فاتك وكنت تتمكن من إدراكه وتكاسلت؟ هل حزن قلبك وتأثرت، أم أن الأمر عندك سيان؟ أجب نفسك بنفسك وكن صادقا. أدي معنى كلمة مرض لا يتألم به القلب قط، وكلمة لا يتألم أي لا يشعر بألم. كملت القصة حتى نعرف علو قدر الصحابة وعظم شأنه. يبقى عثمان بن عفان قال له: لا، ده من المحتمل أنك مررت علي لما تذكرت كيت وكيت وكيت، وكلما تذكرت تغشاني فلا أرى ولا أسمع. شوف بقى قدر ربنا عز وجل. فقال سعد بن أبي وقاص: نعم كنت معك. أي هذه الواقعة بقدر الله كنت معك. ولما جاء الأعرابي وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومشى معه خشيت أن يفوتني فمشيت خلفه. ده من اللي مشي خلفهم؟ سعد. عشان إيه؟ أصلها معلومة مش سهلة تضيع منك، ليست بهينة. لذلك مرة عمران بن حصين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى باب الجامع عقل الناقة، ربط الناقة بتاعته. لا ده أبو عمران بن حصين. فدخل فإذا بوفد عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا رسول الله، ماذا كان أول هذا الشيء؟ يعني الكند كله أوله إيه وبديته إزاي؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، ثم استوى على العرش. ده النبي بيتكلم. فواحد جه من بره قال: يا ابن حصين، شردت ناقتك، يعني الناقة بتاعتك قطعت الحبل وجريت. يقول عمران: فخرجت على إثرها فإذا دونها السراب، ويا ليتني تركتها وما تركت النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال لك: ممكن تكون معلومة فاتتني، والمعلومة دي سبب نجاتي. لذلك والله يا أخوانا أنا عن نفسي ما ندمت على شيء، ندمي على عدم لحوقي بالعلامة الألباني لأتعلم على دي. يعني أنا جلست مع العثيمين وكان في الإمكانية أروح للألباني، ولكن كبشر أشعر بغصتها وبألمها إلى الآن. فإذا فاتك شيء من الخير العظيم ولم تتألم للفوات، شوف بقى كده عذرا أستبيحك في مرض في القلب. كما ما نغلطش نفسنا، الصراحة والوضوح هي الأساس في دراسة هذا الكتاب. فقال سعد بن أبي وقاص، شوف بقى يعني تخيل بقى فرحة عثمان، قال له: عد قص علي. فقال له: فمشيت خلفه، فلما خشيت أن يفوتني ضربت الأرض برجلي، فنظر إلي فقال: أبا إسحاق، اللي هو سعد بن أبي وقاص، ما لك؟ يعني تضرب الأرض برجلك ليه؟ قال: لا شيء. قلت دعوة ذي النون ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب له، وهي: وشغلك الأعرابي؟ قال: نعم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا عثمان بن عفان قال: فرج الله عنك. يبقى الشاهد هنا مدى الألم الشديد الذي أثر على عثمان لدرجة إيه أخوانها؟ يغشى عليه، لا يسمع ولا يرى من يمر، حزنا وألما وحسرة على ما فاته من شيء. يبقى إذن في عندنا نوع من أنواع مرض القلب، النوع ده صاحبه لا يتألم، لا يتألم. هنا الإمام القيم بيقول كلمة عجيبة أرجو أن تمعن النظر فيها، اسمع معي. يقول: وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، ولأن سقرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم، وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له وهو متوار عنه باشتغاله بضده. في كده نوع من أنواع الأدوية عند الأطباء، وبالذات ألم العظام، واحد عظمه بيوجعه بيروح للطبيب يدله مرهم موضعي يدهن المرهم يقول له الحمد لله دكتور رقت الحمد لله الله يكتر خيرك، ما حصلش حاجه. ده هو المرهم ده بيسبب ألم في الجلد أشد من ألم العظم، فينسى المريض ألم العظم ولكن الألم موجود. ودي فكرة المسكنات، المسكن مش علاج. وبعدين بقى يا اخوانا يبقى الشاهد من هذا ان القلب مريض، وعلامة مرضه الشديد أنه لا يتألم بفوات الخير منه. لذلك والله أنا قلبي يعتصب ألما على الناس الذين يعزفون عن طلب العلم. أي خير في بلدك أفضل من طلب العلم؟ أي خير. والشيء بقى العجيب ولا شيء. طب يا عم ده الشيخ فلان عامل دورة بيشرح كتاب، العالم الفلاني جاي من بلاد الحجاز، أنت في الحج لما لم تطوف وتكثر من الطواف وتسمع دروس العلم؟ لما؟ سقره الجهل، سقره الجهل. يبقى اخطر انواع امراض القلوب مرض لا يتالم به صاحبه، يعني لا يشعر بالالم. ليه؟ مشغول بضده. يعني ايه مشغول؟ انتبه، بسقره جمع المال وسقره الجري وراء الدنيا وسكرة الجلوس مع أصدقاء السوء. هو الألم موجود في القلب، ولكن قاعد مع ده بيتكلم مع ده بيبيع قرشين بيكسب قرشين، قاعد مع زوجته قاعد مع عياله، طبعا ده كله بعيد عن الـ عن الـ عن المباحات، ده تخطى المباح. فهنا اللذة الذي هو فيها وهي سكرة الجهل والهوى غطت على الألم المتولد من الخير الذي فاته، ودي قل من يشعر بها. تعلمون إخواني يشعر الإنسان بها ويتحصر عليها متى؟ عندما يقف أمام الله عز وجل. ولكن للأسف عندها ما ينفعش، كما ثبت في الحديث الصحيح ما منكم من أحد إلا وسيندم يوم القيامة. قالوا وما ندامته؟ قال إن فعل خيرا يندم ألا يكون ازداد، وإن فعل شرا يندم ألا يكون أقلع. يبقى الندم ملاحقك، ولكن شتان بين ندم وندم. يبقى بناء على ذلك راعي أكرمك الله، أنا قلت لكم في أول لقاء في الكتاب ده قلت لكم لو ربنا أعاننا وخرجنا من الكتاب وكل واحد عرف نوعية قلبه مكسب كبير وكبر جدا. قلبك سليم خلاص اثبت على ما انت عليه وسل الله الثبات حتى تلقاه. قلبك مريض ابحث عن نوعية المرض، فان كنت لا تتألم بفوات خير. واخد بالك، مضى رمضان وما فعلت من الخير الا انك امتنعت عن الاكل والشرب واتيان الزوجة. اين قراءة القرآن؟ اين صلاة الترويح؟ اين الذكر؟ اين قيام الليل؟ مفيش. مضى رمضان وكأنك ما كنت في رمضان، ما تألمت وما ندمت. أبشر بكل شر، القلب مريض وفيه مرض خطير. علشان كده دايما تجد الجاهل قل أن يفيق. ليه؟ أصله ما بيشعرش بالألم. عارف بقى يشعر بالألم إمتى؟ لو أن الله عز وجل أراد به الخير وداخل الجامع كده بقدر الله يقضي حاجته، ولا واحد عمال يزعق قال لك ما اسمعه شويه شو بيقول ده، فسمع بدا يرق قلبه ويندم. علشان كده حاول جاهدا والله يعينك تدعو اخوانك لدروس العلم سواء عندنا او عند غيرنا من اهل السنه والجماعه. النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواننا سمى الجهل مرض، سمى الجهل مرض. ففي الحديث الصحيح عند أحمد وغيره خرج الصحابة في صفرة فشج أحدهم في رأسه يعني أصيب فاحتلم. فلما أصبح بيسأل الصحابة قال لهم أنا دماغي فتحت واحتلمت، فهل تجدون لي رخصة أن أتيمم ولا أغتسل؟ فقالوا له لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. ألم يسألوا إن لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، السؤال العي المرض شفاء العلم. مسألة يفوتك خير من خير الآخرة ولا تتألم، لا ده مرض. وعشان برضه تكون الأمور واضحة، كلنا إلا القليل في أمور الدنيا إن فاته شيء يتحصر، صح؟ الترقية فاتته، يا سعادة الرئيس ده أنا على وش موجه أول وإزاي عدت هالي؟ قال لك والله إحنا كنا هنرقيك بس لقيناك ملتحي، فقلنا أنت ما قلتش ليه ولا حلقة. تابوا يا أخوان، تابوا، الله يبارك فيكم. تنازل عن الشرائع مصيبة، لا تجد نفسك إلا وقد انسلخت ولا تستدرك ما فاتك. مرض القلب النوع الأولاني نوع لا يتألم به صاحبه. طب الألم موجود ولا مش موجود؟ ها موجود، ولكن انشغاله بسقرة الجهل خلاص انشغل بضده. طيب يقول وهذا أخطر المرضين وأصعبها وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم فهم أطباء هذا المرض. هنا الإمام بيقول إيه؟ ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات. مرض الشبهات زي المبتدعة يتعلقون بشبهات أوهن من بيت العنكبوت ويجرون وراء سراب مع مخالفات الشرع، ومع ذلك ما سمعنا أن أحدا منهم تألم وندم. الشبهات التي تثار حول الانتخابات وحول البرلمان وحول الخروج على ولاة الأمور، دي كلها شبهات ما لهاش أي قيمة ولا وزن عند النظر والتأمل. ولكن المشكلة فين؟ أن هذا الرجل من شدة مرض قلبه ما تألم لوجود الشبهة فيه وما شعر بألم. لما؟ لأنه تعلق قلبه بالدنيا وبمصالحها، وحتى يمعن في الكذب على نفسه انتبه غلف تعلقه بالدنيا لخدمة الدين. وعشان كده أسمعكم حديث، اسمعوه واعقلوه وبلغوه لغيركم. حديث عند الطبراني في معجمه الكبير وسنده صحيح من حديث كعب بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لدين المرء من حرصه على المال والشرف. معنى الحديث ايه؟ النبي بيشبه تشبيه شيء معنوي بشيء محسوس، ويأتي بالتشبيه من جزيرة العرب. الاعرابي ما يعرفش الا النعجة والخروف والذئب والكلب والجمل والكلب، ده اللي يعرفه. فبيقول لهم ما تقولون في ذئبين جائعين؟ ما تقولون في ذئبين جائعين أرسل في زريبة غنم؟ وكلمة زريبة لغة عربية فصحى، ما تستحيش تقولها، لغة عربية فصحى. ذئبين جائعين أرسل في زريبة غنم ورب الغنم صاحبها غاب عنها، وأغلقنا الزريبة على الذئبين مع الغنم، ما الذي يبقى من الغنم؟ ها لا شيء، ده اللي مش هياكلها هيموتها. كذلك حرص المرء على المال والشرف يفسد دينه اكثر من افساد الذئبين لزريبة الغنم. أنتم معايا مشايخ؟ عار على طالب العلم أن يغيب عنه هذا الحديث، عار حرص المرء على المال والشرف. والشرف لحظة واحدة، والله يا أخوانا والله من ثقة أخبرني بعضهم في بعض البرلمانات تاجر بعرضه حتى يتم ترشيحه بعرضه. نعم، ما هو حريص على المال والشرف. كثير من أصحاب الأموال. طب أنت عاوز تاني؟ قال بس عاوزين منزلة. وطبعا البرلمان عندنا حصانة وكرنية ومحدش يفتشك وتخش تزق الباب وعدو مجلس الشعب. حرص المرء على المال والشرف لدينه يفسد عليك دينك أشد من إفساد الذئبين الجائعين الضاريين لذبيبة الغنم. الحديث ده من حلاوتي وطلاوتي، أفرده الإمام ابن رجب الحنبلي بالشرح في رسالة مطبوعة أمليك العنوان واشتريها والله يتولاك، جامع البيان في شرح حديثي ما ذئبان جائعان. صح يا شيخ محمود؟ صح يا سيدنا شيخ محمود؟ لا لا، كتب لوحده. جامع البيان في شرح حديثي ما ذئبان جائعان. معايا يا شيخ عادل ولا بتشرب؟ طيب ماشي يا شيخ عادل، ماشي. انت الصبح يجيكم معايا شقه، انتم معايا يا مشايخ الله يبارككم. انتبهوا انتبهوا، لن ينفعنا في الاخره الا الدين. مالك ستتركه، الشرف الذي تحظى عليه كلها 4 سنوات. ولو اتضح ان انت هربت من الجيش او معك محو اميه مزوره هتطلع، ده ناهيك عن المخالفات. يبقى حرص المرء على المال والشرف لدينه يفسد عليك دينك أشد من إفساد الذئبين الجائعين الضاريين لزريبة غنم غاب عنها ربه. يبقى شبهات طرحت عليه وهو يعلم أنها شبهة، لذلك جل من انحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة يعلمون ذلك، وجلست معهم أكثر من مرة. كلام ده في أوائل في الثمانينات وأوائل التسعينيات، وكان حديثنا الخروج على ولاة الأمر لا يجوز، مسلك البرلمان لإصلاح الرعية لا يجوز، الأحزاب مخالفة كله. واتضح لنا بعد وقوع الأحداث المشؤومة أن القوم كان مسلكهم دارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. فلما رفع الستر ظهر كما قال القائل، وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. واخد بالك؟ غبار كتير قوي، قلنا ده خير، راح الغبار لأن حمار مكسح. معايا مشايخ؟ يبقى النوع الأول أركز، ثاني أنا كل بغيتي يعلم الله أن أحاول جاهدا أنقب على أمراض قلوبنا ونبدأ نستعين بالله في العلاج. أما مسألة قلب سليم ديت أنا بصراحة متوقف فيها شوي. معايا شيخ جمال؟ حاج جمال؟ ماشي ماشي. يبقى إذن شكوك وشبهات ومرض الجهل. لذلك لما عبد الله بن عباس كان يصلي وجمع ومع وحوله أو قريب منه جماعة من التابعين، وكان فيهم عكرمة مولى ابن عباس، فجي واحد من الأعراب دخل المسجد قال هل من مفتن؟ عاوز واحد يفتيني. قالوا سل، كلنا مفتين. اطرح سؤال كده في الكيمياء، حمض هيدروك مركز مع كذا يعطيك ايه يا صبح؟ يقولك انا معرفش. طب قال لزوجته انت طالق وهو نايم لا يقع الطلاق. ده كانش نايم، كان بيضحك عليه. انت بكلمت في ديت ليه؟ انتبهوا على بريفكم. هل من مفتن؟ قالوا سأل سأل. فقال لهم بعد أن أتبول أعزكم الله ينزل مني ما يكون منه الولد، فهل علي من غسل؟ قالوا نعم يجب عليك الغسل. يعني معنى كل ما تبول اغتسل. فالأعرابي خرج وهو يرجع إن لله وإن إليه راجعون. علشان كده أرجو الله يخبري فكرا، إذا سئلت اجعل همك أن تنجي نفسك، لا تنجي من سألك. واحد بيسألك في معضلة، لو عرضت على الإمام مالك يقول لك ما عرفش. طب أنا هضع عليك سؤال، والشيخ اختبرني فيه وقعت، قال لي ثكلتك أمك. سئل الإمام أحمد عن رجل اصطاد صيدا فوقع في ملك الغير، هل هو في ملك من اصطاد، حق من اصطاد، أم حق من وقع في ملكه؟ سئل الإمام أحمد فقال ليس عندي كلام لأهل العلم في هذه المسألة، أتوقف خلاص ما عرفش. قال إيه المشكلة لما الحاج جمال أسأله يقول لي ما عرفش؟ طب وبعدين روح لجنة الفتوى. وإياك ثم إياك يكون كل همك أن تخلص السائل وتقع أنت في الكذب على الله أو الفتية بغير علم، إياك. طب وأعمل إيه؟ قال لا، أنجو سعد هلك سعيد. فقال هل من مفتن؟ قالوا له عليك الغسل. الرجل خرج يقول إن له المصيبة، كل ما تبول اغتسل. من بقى سمع الفتوى؟ عبد الله بن عباس. فتعجل في صلاته وقال لعكرمة مولاه إلي بالرجل هتهوني. ثم دخل على القوم وقال أيها الناس، ركزوا بقى، أرأيتم ما أفتيتم به الرجل أفي كتاب الله؟ قالوا لا، ما فيش في كتاب الله، ما في كتاب الله، فين وريني. طيب أفي سنة رسول الله؟ قالوا لا. قال لا. طيب عن أحد من أصحاب رسول الله؟ قالوا لا. فقال ابن عباس عما أفتيتم؟ قالوا عن رأينا. وإحنا شوية أهد المصيبة يا أخوان، أهد البلية العظمى. اسأل المبتدع كده، ما حدتك في الأحزاب؟ وما حدتك في المظاهرات؟ دليلك إيه؟ تم كل الأحداث التي وقعت حدث مثلها في عهد الصحابة. عبد الله بن عمر دخل على ابن مطيع بعد أن خلع بيعة الزبير، بيعة يزيد بن معاوية، فدخل ابن مطيع ده من التابعين الأكابر وكان متزعم الخروج على يزيد. عبد الله بن عمر عرف رحله، فلما استأذن وأذن له قام ابن مطيع بأبي عبد الله بن عمر، قال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة عشان يقعد واستضيفه. قال ما جئت لأجلس، ولكن جئت لأحدثك بحديث سمعته من رسول الله، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إلى الآن حزب النور والسفيه الضل ياسر برهامي يقولون إن السيسي ليس بولي أمر، ومن قال غير ذلك يذبت، وأحمد فريد وسعيد عبد العظيم ومحمد اسمه كل الجماعة دولت. إلى الآن وأنا أتكلم وأخبر القوم من السبعينيات. فابن عباس عمن أفتيتم؟ قالوا عن رأينا، عن رأينا. فقال لهم ابن عباس صدق رسول الله، لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. في الوقت ده جه من بقى الأعراب، قالوا تعال. طبعا الأعراب ما يعرفش ابن عباس، هو لقى شوية ناس جالسين في المسجد وبلحة وكان ده، قال لك بس هم دول الشيوخ، واخد بالك؟ واحد شخص محمد فريد ولا عبد الله ابو لحيه يقول لك ده هنا ما انا ما بعرفش حاجه، تعرف حاجه انا؟ ما احسب. ايوه اخونا عبد الله نحسبه على خير ان شاء الله. فقال له شوف بقى الفتيه، قال له ابن عباس يا هذا الذي ينزل منك ينزل بدفقه؟ قال لا. بعد ان ينزل ينكسر العضو؟ قال لا. تحدث بخدر وبفطور في عضلاتك؟ قال لا. قال اذهب يا رجل ليس عليك شيء. خلاص هو ذا الضابط بين نزول المني او المذي او الودي. مذي ودي فيه نقض الوضوء وغسل الاعضاء، اما مني فيه الغسل وده مش مني. شفتوا يا اخوانا؟ شفت خطورة الجهل توصل لحد فيه. يبقى الشاهد كله إنسان لا يتألم ولا يحزن على ما فاته من الخير دليل على مرض القلب، دليل على مرض القلب. تألم وحزن، واحد قال لك والله ده احنا بفضل الله انت بصلي معنا الجمعة، وامبارح كان الجمعة كان عندنا أخ فاضل خطب موعظة وأثر فيه وأبكانا والكلام ده كله، ما جتش ليه؟ قال والله أنا لقيت بقى الجماعة اللي جنبنا أهل البدعة، قلت يا ده ما صلي معاهم عشان نألف قلوبها. طيب فتح خير لن تستطيع أن تحصله. انتبهوا يا أخواننا، لأن كثير من إخواننا يتقاصر ويتكاسل عن كثير من الخير ولا يشعر بألم، فالقلب مريض وسل الله أن يبرئك منه. نرجع للكتاب. نعم، المقصود بالشرف وهو طلب الحظوة والمنزلة في قلوب الناس. العبد الصالح داود الأنطاكي، قالك معايا صبحي، داود الأنطاكي، الرجل ده حصل منه موقف هسمعه لك وأرجو أن تعرف قدرك بعد أن تسمعه. العبد الصالح داود الأنطاكي لما عي مرض الموت امتنع أهل حي عن النوم 3 أيام خشية أن يموت ولا يشارك في جنازته 3 أيام. فلما مات تفسخ النعش 3 مرات من حرصهم على حمله. داود الأنطاكي مات في سنة بعد 200 هجري. العبد الصالح ده ركزوا معايا، دخل عليه رجل من الصالحين ليزوره، فلما دخل قال له ما الذي جاء بك؟ قال جئت لأزورك زيارة العلماء والصالحين بقدر مستحب، مش كل يوم، مش فضيلك، عندي شغل. فقال له داود بعد أن قال جئت لأزورك في الله، قال له داود الأنطاكي أما أنت فوقع أجرك على الله، وأما أنا انظر يا داود لست من العباد حتى تزار، ولست من العلماء حتى تزار. ثم عدد خصال الخير ونفاها عن نفسه، ثم قال يا داود كنت في الشبيبة فاسقا، فلما كبرت صرت مرائيا، وظل يبكي. مفهوم يا أخوانا؟ نتعلم سوا ونتربى حتى لا نغتر ولا نكذب ونداهن، ويبقى القلب مليء مرض وانت عملت غلط في نفسك. لا كده لن يدفع الثمن إلا أنت. ليه؟ أنت سمعتها مني كويس؟ طيب حافظ، أنتوا أخوانا مستوعبين أنا عاوز أقول إيه؟ أريد أن أقول إن القلب المريض المرض له علامات وواضح، زي بالظبط حصوة في الحالب لها علامات، الكبد عطلان له علامات، شيء في دورة المخ معروف، تروح للطبيب انت بتعمل عناية بالزغل تركته وكته وكته وخلاص، نفس الطريقة بالظبط، فاتك خير ولم يتألم قلبك مريض. عندك شبهات وعندك شكوك وأوهام، ما تألم قلبك مريض مريض، ومع ذلك تجري وتسرح وتمرح مع أهل البدعة ولا تشعر بألم، القلب مريض والألم موجود ولكن لسكرة الهوى، واخد بالك أنت إزاي، وابتغائك لمصالح الدنيا ما استطعت أن تشعر بالألم. خلاص عينك عميت، أنت بتبص للكرنيه اللي عليه القبة وبتبص للحصانة، عدا ذلك لا يهمنا في شيء، فما استطعت أن تشعر بأي ألم في قلبك. النوع الثاني مرض مؤلم له في الحال كالهم والغم والحزن والغيظ، وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب. ده أسهل حال، شوية هم وشوية غم وشوية حزن. أنت مهموم ليه؟ والله عندي 7 بنات وعاوزين يتجوزوا، ما نعيش والجواز في مصر دلوقتي البنت بتاخدها 70-80 ألف، شوية هم. طيب اجلس بس مع عالم يوضح لك قضية الرزق كويس، وكل حمولك على الله واستعن بالله وخذ بالأسباب والله يتولاك، خلاص زال المرض. ليه؟ لأن ده مرض مؤلم في الحال، وده خد بالك من أيسر الأمراض. ليه؟ لأن الإنسان إذا شعر بالألم طبيعة البشر يسعى جاهدا ليزيل هذا الألم أو يزيل أسبابه. ومن أعظم زوال مثل هذه الأمراض اللي يشعر الإنسان بألمها فورا ذكر الله عز وجل، من أعظم زوال المرض ذكر الله. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، من أعظم الأدعية. وخاصة إذا اهتبلت أزمنة قبول الدعاء كالثلث الأخير من الليل حينما ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا. ولكن الإشكالية الكبرى في مرض ما شعرت له بألم. يقول: وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقى بما يشقى به البدن، فكذلك البدن يتألم كثيرا بما يتألم به القلب ويشقيه ما يشقيه. فأمراض القلوب التي لا تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن، وهذه لا توجب وحدها الشقاء وعذابه بعد الموت. يعني يريد أن يقول إن أمراض القلوب اللي هي بيشعر الإنسان بالألم زي الهم والحزن والغم والكرب والكلام ده، ديت لا تسبب لك عذاب في الآخرة. الإشكالية فين بقى؟ في المرض الذي لا تشعر له بألم. وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لها. فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء، ولهذا يقال شفي غيظه. فإذا استولى عليه عدوه وآلمه ذلك، فإذا انتصف منه اشتفى قلبه. قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فأمرهم بقتال عدوهم وأعلمهم أن فيه 6 فوائد. قبل ما نقرأ، احنا عندنا ما هي الأمراض التي تكون في القلب ولا يتألم القلب بها؟ الجواب: الجهل، الشكوك، الشبهات، الشهوات. دي موجودة وانت عايش ولا في دماغك. تاني: الجهل والشبهات والشكوك والشهوات، دي في القلب. طب ألمها موجود ولا مش موجود يا أحمد؟ طب ما بشعرش بيه ليه؟ لأنه انشغل بسكرتها من حطام الدنيا ومن الجهل. طيب العلاج ايه؟ أيسر ما يكون جاهل تعلم. طيب أتعلم لحد أنت؟ طب أنا بصلي وبصوم وإن شاء الله راح حج، مش هو ده الدين؟ ليس هذا هو الدين. بدليل لو نظرت بشيء من الدقة إلى وضوء بعض الناس أو إلى صلاة بعض القوم لا تتردد في البطلان. والله يا أخوان مش عاوز أقص حكاوي. دخلت على رجل بيتوضأ، كنا في الشتاء ولابس طبعا هدوم ثقيل، فرفع لحد هنا كده بالضبط والله يا أخوان. فأنا وقفت لحد ما توضأ وخلص، بقول له توضيت؟ قال لي الحمد لله. قلت له ما ينفعش. قال لي ليه؟ قلت له لازم الفراقين. قال لي رب غفور رحيم. خبري عم الشيخ. أي والله يا أخوان قعدت أتكلم معاك يا رجل، وضوءك باطل صدر باطل. قال لي رب غفور رحيم، وعشان ما زودش معاك في الكلام. طب والعم هل ده يعذر بجانب؟ ادخل على الناس وهم يصلون وهم سجود، وانظر أين أقدامهم. قدم في الانتساب المفترض الأصابع ملاصقة للأرض. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع أعظم، ثم قال وأطراف الأصابع لابد أن تكون ملصقة بالأرض، رجل على رجل. أقل درجات الأمر الصلاة مكروهة كراهة تحريمية. يبقى الشاهد يا أخوانا جهل، لابد أتعلم ديني، أتعلم ديني. طيب شكوك وشبهات عن طريق العلم والنظر إلى هدي سلفنا الصالح. طيب تعلق بحطام الدنيا، ده كله جينا بالتفصيل، تعلق بحطام الدنيا، النظرة الحقيقية إلى الدنيا، نظرة حقيقية إلى الدنيا. لذلك بمناسبة حرص المرأة على المال والشرف، الشرف اللي هو الحظ وإيه في قلوب الناس، طلب المنزلة في قلوب القوم، هتكلفني قد إيه مش مهم. الله عز وجل جعل لعلو المنزلة في قلوب الناس طريقان، أحدهما محرم ويزول، والآخر مشروع ويبقى. أما المشروع ويبقى، قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي منزلة في قلوب الناس. والحديث المشهور وإذا أحب الله عبدا قال لجبرائيل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء وينادي في أهل الأرض فيوضع له الإيه؟ القبول في الأرض. يبقى عندي طريقين، أنا عاوز منزل، عاوز الناس بحالها تحبني ويشيرون إلي بالبنان، عندك طريق شرعي لن يزول طالما متعلق بأسباب، وعندك طريق دنيوي كبرك 4 سنين، طب أنا في الخدمة كبرك 60 65 سنة 70 سنة، وما كان يقول لك خلاص احنا حلك على المعاش، تقعد بقى في البيت وخلاص الباقي معروف. انتبهوا معشر المسلمين حتى لا نغرر ونخدع بدنيا، وعند القيامة نعض أصابع الندم ولا ينفع. تعلمون لو أن الندم في الأخير ينفع والواحد كان عمل اللي عاوز يعمله، اندم شوية وتعد، أبدا لا يمكن أن تستدرك. قال عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا إيه قليلا، 70 80 سنة، ده لو حصلتم تبقى نعم، وبعد ذلك تزول. طيب يقول فالغيظ يؤلم القلب ودواؤه في شفاء غيظه، فإن شفاه بحق اشتفى، وإن شفاه بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه. انتبهوا، فالغيظ يؤلم القلب ودواؤه في شفاء غيظه، فإن شفاه بحق اشتفى، وإن شفاه بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه. وهو كمن شفى مرض العشق بالفجور بالمعشوق، فإن ذلك يزيد مرضه ويوجب له أمراضا أخرى أصعب من مرض العشق كما سيأتي إن شاء الله. خذوا بالكم يا أخوانا، وسأقص عليكم ما حدث معي من باب الفتوى. اللي حصل بالضبط تعليقا على كلمة إيه؟ كمن شفى مرض العشق بالفجور بالمعشوق. خلاصة القصة ده واحد استفتاني فيها وتابعتها لحد ما انتهى. امرأة نظرت لرجل ونظر إليه، فتعلق قلب كل واحد بالآخر، يبقى بداية الغلط فين؟ النظر، دي بداية الغلط. تعلقت القلوب، حب يتقدم له ويتجوزها، بقدر الله ما حصلش اتفاق، اتجوزت بغيره، واخد بالك؟ وهي مع زوجها بدأت تتمرد عليه وتذكر الآخر، واخد بالك؟ فراح اشتكى لأهله. المهم وصل الأمر للطلاق، هذا أول مصيبة. بدايتها إيه؟ ركزوا، بدايتها النظر. جلست في البيت ومرضت، اتصلوا بي، حصل كده كده يا شيخ ونعمل كذا. قلت لهم والله إخواننا الأمر هذا علاجه اللجوء إلى الله، وأمروها ومروها بكثرة الاستغفار وقراءة القرآن والإقبال على الله، ده اللي عرفه. خد بالك كل مدى والمرض يزيد، بدأت إيه؟ تكون طرحة الفراش. فذهبوا لطبيب نفساني فقصوا على الطبيب القصة، قال لا لا لا، قرآن إيه وذكر إيه؟ لا لا، علاجها الرجل ده يجي يزورها، يجي يزورها. ده كان، ده كان بينه وبينه مصمص. وفعلا ودوها البيت، قالوا لها هيجي يزورك، قامت زيه الحصان، جاء وزارها ثم مشي. قعدت فترة كويسة، ازداد المرض، خلاص عرفنا الايه، ها عرفنا العلاج، تعال. ازداد المرض، تعال، خرج. مجرد ان يغيب عنها لحظة يزداد المرض، امتنع، ماتت. شفتوا يا اخوانا الخطورة فين؟ يبقى تعالج مرض العشق بالفجور بالمعشوق؟ لا، ما علقته، سيزداد المرض مرضا. علشان كده الكلام إمام القيم إن علاج الأمراض سواء مرض لا يتألم به صاحبه أو يتألم من خلال الشرع، من خلال الشرع. أنا أريد أن أعالج قضية مثلا، ولتكن قضية الحسد، أعالجها من خلال منظور الشرع. مرض الكبر من خلال منظور الشرع، مرض الرياء، مرض الغضب، مرض طول الأمل، إلى غير ذلك، من خلال منظور الشرع. أما أعالج أمراض بغير الشرع سيزداد المريض مرضا. وطبعا جزئية مرض المعشوق والكلام ده، لا، ده الإمام ابن القيم له كتاب آخر يسمى كتاب الداء والدواء، تكلم فيه عن مرض العشق بكلام، وذكر أشياء عجيبة كلها نتجت من مخالفة الشرع واستفحل المرض مع الرجل. نعم.
إذن العلاج النفسي إذا خالف الشرع لا يؤخذ به،
ده يمرض، يمرض زيادة.
إذن الدكاترة اللي هم النصارى لا أحد يذهب إليهم؟
لا، كده مشكلة عليك الأمر، كده الأمر مشكلة عليك. ما هو بناء على ذلك نقول ما تنفعش الزوجة أو المرأة تذهب إلى رجل، كده أشكل عليك الأمر. نقول يا أخوانا العلاج بما يخالف الشرع ليس بعلاج بل مرض، ويزيد المريض مرضا. ولكن السؤال، ما المراد أن يعالج بخلاف ما أمر الشرع؟ الجواب، لابد أن نفرق بين عين العلاج وبين وسيلة العلاج. كويس؟ يعني أنا عندي دواء، هذا الدواء ثبت بالعلم التجريبي أن الله يجعله سببا في شفاء المرض، ولكن ما استطعت أن أصل لهذا الدواء بعينه إلا عن طريق رجل فيه وفيه وفيه، واخد بالك؟ يعني امرأة عندها كت وكت وكت، ما نستطيع أن تبرأ من المرض بإذن الله طبعا إلا بعد أن نستأصل هذا الجزء، هذا لا يكون إلا على يد طبيب. ففرق بين وسيلة العلاج بالنوعية العلاج نفسه. ولكن رجل مثلا عنده مرض الوسواس، وهيجينا في الكتاب هناخد لنا فيه على الأقل 10 مجالس مسألة الوسواس دي، علاجها ايه؟ ما لهاش علاج بالطب النفسي خالص ابدا. علاج الوسواس بذكر الله والحزم في التصرف. يعني عندك مثلا واحد عشان يتوضا يقعد له ربع ساعه، وحتى يكبر تكبيره الاحرام خمس دقائق. لا، ده علاجه يبقى بالمراقبه، وقد بفضل الله جربنا وندح ايام نجاح. خش معاه هو بيتوضا، توضا مره واحده ازاي هو كده، وتحزم امرك معه يشفيه ربنا عز وجل. يبقى الشاهد علاج مرض بغير بمخالفه الشرع في العلاج نفسه، وده المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاء امتي فيما ايه فيما حرمهم عليه. يعني ما ينفعش اعالج واحد بشرب الدخان ابدا، ولا اعالج واحد مثلا بالخمر ابدا. وهذا يا اخواننا غير البنج الذي يعطى لاجراء الجراحه، هذا ليس بعلاج ولكن تغييب عن الوعي حتى لا يشعر بالألم. أنا يعني لا نريد أن نتعدل في الكتاب فأقف عند هذا الحد.